بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الرابعة، في هذه النقطة نتعرض إلى حكم الشك في صلاة المغرب. فالمعروف بين الفقهاء أن الصلاة تكون باطلة عند الشك في صلاة المغرب، سواء كان الشك بين الأولى والثانية أو الثانية والثالثة، والمهم هو الثانية، يعني الثانية والثالثة. أما الشك بين الأولى والثانية فقد تقدم البحث عنه بأن مطلق الشك في الأوليتين موجب لبطلان الصلاة. فالمهم هو دعوى أن مطلق الشك في المغرب حتى في غير الأوليتين موجب لبطلان الصلاة، والكلام يقع في المقتضي وفي رفع المانع. أما المقتضي فإن هناك روايات كثيرة دلت على المطلب، نظير ما ذكره المصنف في موثق صحيحة حفص الواردة في صفحة 193. إذ يستفاد من هذه الرواية بأنه متى ما شك المكلف في المغرب فإنه تجب عليه الإعادة. هكذا هي الرواية. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل. من هو محمد بن إسماعيل؟ ينقل عنه الكليني. من هو محمد بن إسماعيل؟ قلنا أنه في ثلاثة أشخاص. محمد بن إسماعيل من؟ عندنا ثلاثة، عندنا النيسابوري، وعندنا البوفكي، وعندنا ابن بزيع. فما هو مراد محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه محمد بن يعقوب الكليني؟ قلنا بأن المراد منه هو محمد بن إسماعيل النيسابوري. إذ أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع ينقل في طبقة الإمام الرضا سلام الله عليه، فبينه وبين الكليني ثلاث طرق تقريبا أو أربع. وعندنا محمد بن إسماعيل من؟ البندقي البوفكي، لا ينقل الكليني عنه مباشرة، إنما ينقل بواسطة مشايخه. فالمراد منه هنا محمد بن إسماعيل النيسابوري، ولكن قلنا أن هناك مشكلة، أن محمد بن إسماعيل النيسابوري لا توثيق له. لو كان البوفكي أو ابن بزيع فإن هناك توثيق خاص لهما، أما النيسابوري فلا توثيق له خاص، ولهذا وقع البحث في طريقة إثبات وثاقة من؟ النيسابوري. ما هو الطريق لإثبات وثاقته تذكرون؟ نعم، يعني الطريق الذي اعتمد عليه السيد الخوئي ما هو تذكرون؟ الطريق الذي اعتمد عليه السيد الخوئي لإثبات وثاقة محمد بن إسماعيل النيسابوري كثرة رواية الكليني عنه، حيث أكثر الكليني الرواية عنه في كتاب الكافي الذي ألفه ويراه حجة. فإكثار الكليني طريق لإثبات وثاقته. وأشكل على السيد الخوئي كما أشرنا سابقا بأنه إذا كانت إكثار رواية أحد الكليني عن شخص يثبت الوثاقة، فهل لا أثبت وثاقة سهل بن زياد؟ فإنه الكليني نقل عن سهل بن أكثر مما نقل عن محمد بن إسماعيل. فماذا عدا مما فيما عدا فماذا عدا مما بدا؟ فما هو الفارق؟ أشبحتنا هذا وقلنا أنه قد يقال بالتفصيل بين المباشر وغير المباشر. فسيلخ يدعي أن محمد بن يعقوب الكليني إذا روى عن شخص مباشرة فإنه لا يليق به أن يروي أكثر كتاب أو كثير من رواياته التي ألفها عن شخص لا يعتمد على وثاقته. خف إذن ماذا؟ فإذن هذا مستهجنون. نظير أنا ألف كتاب، خب أقول بأن هذا الكتاب عليه المعول، مو المعول، وحمر يقول عليه المعول، هذا الكتاب عليه المعول. فلو قلنا الكتاب عليه المعول ونعم فرق، يقول فمرة واحد لا يقول وهذا عليه المعول، هو بالعمالة ما يقول معول، يقول وهذا الدليل عليه المعول، ما يقول معول. خب فأنا لو أردت أن أؤلف كتاب أرى أنه كل علمي فيه 20 سنة ثم أعتمد في نقلي عن شخص أنا لا أرى وثاقته، هذا يقول إنسان شنو؟ هذا خلاف ماذا؟ خلاف العقلاء، أنه فعله فعل غير عقلائي، كيف ينقل عن شخص لا يرى وثاقته ويسوي كتاب يعتمد عليه؟ خب هذا مو طريقة عقلائية. خب عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختوري وغيره، الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت، تصحيف نعم هو البختوري، البختوري هو الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد. فالرواية واضحة الدلالة على أنهما على أنه من شك في المغرب فتجب عليه الإعادة، والرواية مطلقة كل موارد الشاك. لو أحد قال أن هذه الرواية لها مفهوم، يعني مفادها إذا لم تشك في المغرب فلا تعد، وديك تقول إذا شككت في الفجر فأعد، مفهومها أنه إذا لم تشك في الفجر فلا تعد، فيتعارض مفهوم كل مقطع مع المنطوق، ماذا تقول؟ واضح إشكال؟ هالرواية فيها مدلولين، يقول إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد، مفهوم الجملة الأولى إذا لم تشك في المغرب فلا تعد، ومفهوم الجملة الثانية إذا لم تشك في الفجر فلا تعد، فيتعارض منطوق كل منهما بمفهوم الأخرى ويتعارضان فتسقط الرواية عن الحجية. بجواب صناعي خوف أقول الرواية فيها منطوق ومفهوم، جملة شرطية، إذا شككت في المغرب فأعد، ما هو مفهومها؟ إذا لم تشك في المغرب فلا تعد، صحيح، سواء شككت في الفجر، شككت في العصر، في العشاء، في المغرب. الرواية المقطع الذي بعده يقول إذا شككت في الفجر فأعد، مفهومها إذا لم تشك في الفجر فلا تعد، بمطلق مفهومها يعني إذا شككت في المغرب فلا تعد، يتعارض إطلاق مفهوم كل جملة مع منطوق الأخرى، يحصل تعارض التساقط.
لا إطلاق المفهوم في مقام بيان من جهة صلاة المغرب فقط،
يعني ما لها مفهوم جملة شرطية؟
لا ها
ليش ما لها مفهوم جملة شرطية؟
ليش ما بين مفهوم يعني إذا شككت في المغرب
في مقام بيان من جهة صلاة المغرب،
ليش ما بين مفهومها إذا لم تشك
المغرب فلا بإطلاقها يصدق ما لو شككت ما لم تشك أصلا، بل يصدق بل أنا من شك في العصر من شك في العصر لم يشك في المغرب. علي التفت، أنا التفت يعني اللي يحكي التفت، يقول إذا شك في العصر يصدق أنه لم يشك في المغرب، يصدق ما يصدق؟ يصدق أنه لم يشك في المغرب، شك في العصر وما شك في المغرب، فإطلاق مفهوم كل جملة يعارض مع منطوق الأخرى. ما لا اطلاق ما لا مفهوم قصدك لما الاطلاق المفهوم ليش وش النكته
هو في بيان
يعني ما يكون مفهوم قصدك يعني ما يكون مفهوم يعني ما لا مفهوم تصير هو وش النكته ما لا مفهوم جمله شرطيه
مقام البيان من
جهه شبهات الاصوليين اقل شيء يعفس الروايه رواية واضحة. شو أنا تقرأ أول ما تقرأ الرواية إذا شككت في المغرب فأي هل يشكك فيها؟ ليش؟ ما بين نكتة صناعية. نكتة صناعية. أنا أعرف ساعات الشيء وجدان يحتاج إلى نكتة صناعية. هنا نقول الجملة ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأنها مسوقة لتحقق الموضوع. إذا لم يكن شك في المغرب فلا معنى للإعادة وعدم الإعادة. هو مثل إذا رزقت ولدا فاختنه، إذا شككت في المغرب فأعد. فوجوب الإعادة إنما يبحث في الرواية مع فرض الشك في المغرب. إذا لم يشك في المغرب فحينئذ لا مفهوم للرواية أصلا، لأنها شرط مسوق لتحقق الموضوع. فهل يصح أن يقال مثلا المولى قال إذا رزقت ولدا فاختنه بمفهومها أنه إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه؟ هل يصح ولا يصح؟ قالوا لا، لا يصح، لأنها شرط مسوق لتحقق الموضوع. هذا جواب، وهناك أجوبة أخرى. المهم أن الرواية تامة الدلالة على إثبات المطلب، وغيرها من الروايات كثير. خب يعني يقول لك شو أسوي لكم؟ أنا نجيب لكم جملة شرطية تورطنا، إن جملة وصفية نتورط، وش نسوي لكم تون الأصوليين؟ عفستون الفقه عفاس يعني، كله شبهات خب خب إيه نعم، مو عرفي كلامك مو عرفي يصير. خب المهم الكلام فعلا يقع في رتبة المانع وهو الأهم، إذ يقال بأنه توجد عندنا روايات يستفاد منها أن الوظيفة عند الشك في المغرب التفصيل، بمعنى إذا شك في الأوليتين من المغرب فنحن نسلم أنه تجب عليه الإعادة، ولكن إذا شك بين الثانية والثالثة في صلاة المغرب فالصحيح هو البناء على الأقل. أو في الرواية هو نقل هنا رواية يعني في معارضين، هو نقل في الرواية البناء على الأكثر، يعني روايات البناء على الأكثر، خلها بناء على الأقل ما تعرض إليه، من جهة أنه إذا كان الشك في الأوليتين فإن الأولى والثانية فالصلاة باطلة، أما لو كان الشك بين الثانية والثالثة فإنه يستفاد من الروايات البناء على ماذا؟ البناء على الأكثر. وهذا هو المانع الأول، خلينا نعمم البحث. والمانع الثاني روايات يستفاد منها البناء على الأقل، من شك بين الثانية والثالثة يبني على الأقل. إذن يوجد مانعان، المانع الأول البناء على الأكثر، والمانع الثاني البناء على الأقل.
البناء على الأقل
أيضا
مع التفصيل
أو؟ مع بلي في الثانية والثالثة، أما الأوليتين كما تقدم صلاته كلش ماكو فيها، باطلة ما يمكن ترجعها. خب فيقع الكلام في المانعين. أما المانع الأول وهو ما تعرض له المصنف صريحا في الكتاب، فيقال توجد عندنا بعض الروايات يستفاد منها البناء على الأكثر، نظير موثقة عمار الواردة في صفحة 196 الحديث 12. خب رواية عمار الصاباطي قال سأل، خلنا نقرأها نشوفها للشاهد بعدين، قرأنا مقطع منها سابقا بس أنا أقرأها كامل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدري صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة. يعني شنو؟ يعني البناء على شنو؟ على الأكثر، ثم يأتي بركعة مفصولة، مثل اللي درسنا في رسالة العملية، إذا شككت بين الثالثة والرابعة ماذا تفعل؟ تبني على الرابعة وتأتي بركعة مفصولة. تقول الرواية فإن كان في الواقع أتيت بأربع فهذه نافلة، إن لم تكن في الواقع أتيت بأربع فهذه ماذا؟ مكملة للأربع. فهذه الرواية أيضا تقول من شك بين الأولى والثانية في صلاة الفجر يبني على الأكثر، يبني على الثانية ويأتي بركعة مفصولة يكت احتياط. يقول بلي، هي ما حد مو شاهدنا بحثنا، بحثنا مو صلاة الفجر. خب بلي يتشهد وينصرف، مش ينصرف يعني يسلم، يكون بحث الانصراف صرف يسلم يعني، يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعتين كانت هذه تمام الصلاة. صحيح لطيف. قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاث؟ قال يتشهد، يعني يبني على الثلاث، يتشهد وينصرف يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة، يعني بناء على ماذا؟ على الأكثر. فإن كان صلى ثلاثا، صلى في الواقع ثلاث، كانت هذه تطوع ركعة، تطوع من الله سبحانه وتعالى، أمره فاستجاب، يعني استجاب لأمر الله حصل ثواب. وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة. ثم قال وهذا والله مما لا يقضى أبدا، الإمام يحلف وهذا والله مما لا يقضى أبدا، يعني مو تقول إذا شككت بين الثانية والثالثة صلاتي باطلة فأقضيها فأعيدها، قال والله هذا والله مما لا يقضى أبدا، يحلف الإمام وش تبي بعد ذلك هذا. إذن هذه الرواية واضحة دلالة بتعبير الآخون كالنار على المنار، كل عبر هذا الآخون في الكفاية يعني مطلب واضح، كالنار على المنار واضح. يستفاد من هذه الرواية البناء على الأكثر. فما هو الحل؟ فما هو توجيه الرواية؟ هل يمكن لها توجيه أو لا؟ هنا ذكرت عدة مناقشات لهذه الرواية، وهذه المناقشات يعني مناقشات ترجع إلى الصدور والسند لا إلى الدلالة. المناقشة الأولى بأن هذه الرواية ساقطة عن الحجية، وذلك لأن الراوي لها عمار الساباطي، وعمار الساباطي لا يصح العمل برواياته أصلا، وذلك لما أفاده صاحب الوافي الخريت في علم الحديث، وكذلك أهل المجلسي، بأنه لا تخلو روايات عمار من الاضطراب والاشتباه مما يؤدي إلى عدم الركون بمروياته، فمن كثر اشتباهه وغلطه لا يكون ضابطا، ويشترط في العمل بخبر الثقة أن يكون ضابطا، فكثرة الاشتباه والاضطراب الموجود في رواياته يؤدي إلى عدم الركون بأي رواية يأتينا بها. وبناء على هذا التوجيه لا يصح الجواب عن إشكال المجلسي وصاحب الوافي بأن هذه الرواية لا اضطراب فيها ولا فيها تشويش، إذ الرواية فيها اضطراب واضحة ليس فيها تشويش، فحينئذ ما هو المانع من العمل بها؟ إذ لو قال شخص ذلك ماذا نقول؟ نقول بأن المجلسي وصاحب الوافي يدعي أن اضطراب رواياته السابقة توجب سلب الوثوق بجميع مروياته، لأن الشخص يكون غير ضابط. نظير ما لو كان شخص ينقل لنا أنباء كثيرة فيها اضطراب واشتباه، فجاء يوم من الأيام ونقل لنا خبرا بألفاظ مرتبة، فهل يعمل العقلاء بخبره أو يقولون بأنه تلك الروايات التي نقلها في الزمان السابق تكشف عن عدم ضبطه، وحينئذ لا يكون ضابطا حتى لو أتى بكلمات مصفوفة مرتبة، إذ يقال لعله اشتبه فأنقص، لعله اشتبه فأزاد. إذن بناء على ذلك لا تصح العمل بروايات عمار. شوف أكثر روايات المعارضة من وين روايات لجي معارضات؟ روايات عمار. يعني لو تلاحظ الفقه أكثر روايات، يعني بعض العلماء نقول كثير، خلينا نقول كثير، كثير من الروايات اللي توجب التعارض مع الروايات الواضحة رواية عمار. شوف كل اللي تقدم علينا أكثر رواية عمار، يبني على الأقل، يبني على الأكثر، كل أكثر رواية عمار. تفسير راجع الآن بس رجع بحث الخالد شوف رواية عمار. خب في روايات مثلا الاستصحاب يجيب عمار ضمار، شو هالكلام عربي ده؟ تشويش صواضع. من يجي رواية لعمار يصير مشكلة في توجيهها، فيها اضطراب، فيها ضمار، رجع الضمار شلون، تأنيث المذكر، فصل مشاكل. ولعل إذا دخلتم في الرسائل بعدين تشوفون بعض الروايات اللي فيها مشاكل واجد. خب ها زحمة، نرفع الزحمة إن شاء الله الحين. خب إذن فيها زحمة بلي. إذن يا شيخ إذن لا، الرواية تكون ساقطة عن الحجية، فلا صح معارضتها بالروايات السابقة. وهذا ما ذكره المجلسي ومن وصاحب الوافي. مو صاحب الوافية، الوافي. نعم، من صاحب الوافية؟ فاضل التوني صاحب الوافية، معروف الفافية الشيخ العظم كل ينقعنا في الرسال. وقد ذكر صاحب الوافي، من يجيك مطلب صاحب الوافي يعني مشكل فهمه صعب، عبارات الوافية صعبة. ويقول ذكر صاحب الوافية، ينقل الشيخ العظم مطلب ماله صفحتين، ثلاث صفحات ينقلها كامل، يصير رقعات. فتدرس انت مو تدرس تدرس الرسائل، تدرس الوافية. بعدين واضح صعوبة كتاب الرسائل في نقل الكلمات، لأن اللي ينقل كلماتهم كثير منهم عباراتهم صعبة، ولهذا انت ما تدرس الرسائل، تدرس عبارات العلم اللي ينقلها في الرسائل أكثر شيء. هذا ما قلت يعني كثير منها، يعني خلافا للآخر ما ينقل كلمات أصلا كلش، يعني نادر. ما يعني وش قال صاحب، لا ذاك ينقل كلمات كامل، واكثر شيء على حافظته، ما يحضروني في الذهن كتب ما عنده، كله حافظ ينقل تحت طابق تقريبا متساوي. واضح كل يقول على ما حكي عنه يجيب لك ما حكي عنه، هذا مو حافظ امانه في النقل عنده، حافظ ما يطلع الكتاب وينقل. واضح على ما يحضروني ينقل، حتى روايات على ما يحضروني ذكر، على ما يحضروني الشيخ العظم واجد يكررها، حكي عن فوق كله حكي 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 حكي، يعني وش يعني انه ماذا، انه الكتاب من فتره يمكن قارنا ما عند الكتاب موجود على اي حال. خب فهذا هو الوجه الاول. هذا الوجه مبني على تتبع واستقراء روايات عمار، فان قلنا ان هذه الدعوى التي ذكرها الشيخ المجلسي وصاحب الوافي غير مبالغ فيها، بحيث يورث للفقيه سلب الاطمئنان بضبط الشخص ووثاقته، فبها ونعمت. كان بئسة تسقط روايات. خب ولكن إذا لم تصل عند الفقيه والمتتبع إلى درجة الإطمئنان بسلب الوثوق والإطمئنان بروايات الشخص فلا تنفع هذه الدعوة. وما عليه أكثر المحققين هو عدم قبول هذه الدعوة من المجلس وصاحب الوافي، فإنها دعوة لا تخلو من مبالغة. فالروايات الموجودة عندنا لعمار التي فيها اضطراب وفيها تشويش، مجموعة من الروايات لا تؤدي إلى سلب الوثوق بماذا بضبطه، فهذه الدعوة عهدتها على مدعيها، فإن حصلت فتنفع مدعيها، إن لم تحصل فلا تنفع أحد. صحيح؟ فلا يكون هذا الجواب جواب شنو صناعي، هذا جواب مو صناعي، لأنه لا ينفع من لم يقبل هذه الدعوة. نعم سيد الخوئي، بل والسيد الخوئي مع المشهور يقول هذه دعوة مبالغ فيها، وإلا نعمل بروايات عمار ماكو مشكلة، فتكون حجة، فتكون طرف في المعارضة، ابحث عن جواب آخر لا ينفعك هذا الجواب. الجواب الثاني عن الإشكال عن هذه الرواية، بأن يقال بأن الرواية مهجورة من قبل الأصحاب، والهجران كما ذكرنا درجة أقوى من الإعراب. من الإعراض. فالأصحاب قد اتفقوا على عدم العمل بمضمون هذه الرواية، وهو البناء على الأكثر وإعراض جميع الطائفة على اختلاف مشاربهم وذوقهم ومذهبهم في قبول الحديث واستظهارهم على عدم العمل بهذه الرواية، يورث الاطمئنان ببطلان مضمونها، بحيث نطمئن بأنها مخالفة للحكم الواقعي، ومع الاطمئنان بكذب المضمون لا يشملها دليل الحجية. ولا يقال أن الشيخ الصدوق قد خالف في المسألة كما ذكرنا سابقا في بعض المباحث، إذ يقال أن الشيخ الصدوق إنما قال بالبناء على الأقل، نسب له البناء على الأقل ولم ينسب له البناء على الأكثر، فدعوى البناء على الأكثر سنخ دعوى لم يقبلها أحد من الأصحاب. هذا هو الجواب الثاني، وهو ما ذكره الماتن في الكتاب، وهو ما ذكره أكثر الأعلام. الجواب الثالث، لو تنزلنا، جواب تنزلي، شوف يفيد لما يفيد الجواب، لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية لم يحرز هجرانها من قبل الأصحاب، أو يقال، التفت مطلب فني، أن الهجران لا يساوق دائما بطلان مضمون الرواية، فكما أن الإعراض عندنا ما يسمى بالإعراض الصناعي، فقد يقال عندنا ما يسمى بالهجران الصناعي. وبيان ذلك أن الرواية تارة تكون واضحة السند بحيث تكون صحيحة واضحة، ومع ذلك هجرها الأصحاب، فهنا يقال هجران جميع الأصحاب لهذه الرواية، مع أن مقتضي العمل فيها واضح وهو صحة السند، كاشف على بطلان المضمون وعدم حقانية المضمون، فهذا تام لو كان الطريق واضحا. أما يا شيخ حسين، أما لو كان المقتضي للعمل بها غير واضح، كما في مقامنا، فإن الراوي لها عمار الصاباطي، فلعل عدم عمل بعض الأصحاب بالرواية لأجل مبناهم في عدم العمل برواية عمار، لا لخدشة في المضمون، إنما النكتة في عدم عمل طائفة من الفقهاء بالرواية من جهة عمار، وطائفة أخرى، كلمة كثرة الحيثيات تضعف، وطائفة أخرى لم يعملوا بالرواية من جهة أنهم لا يعملون بالموثق إنما يعملون بالصحيح، وطائفة ثالثة إنما لم يعملوا بهذه الرواية لا للإطمئنان بكذبها، بل لمعارضتها للطائفة الأولى وتقديم الطائفة الأولى عليها، فتتعدد الحيثيات وتتعدد المصاب الذي يكون موجبا وسببا لعدم العمل. فمع تعدد المصاب والحيثيات والنكات، هل يقال أن اتفاق الأصحاب على عدم العمل بالرواية يورث الاطمئنان ببطلان مضمونها؟ يصير؟ لا، لعل مضمونها صادق لكن لم يعملوا بالمعارضة. فنحن نأتي للمعارضة، نبحث معارضة، ما هو مقتضى المعارضة؟ لعله نبني على شيء خلاف ما يبنونه. شو مطلب؟ لعل طائفة لم تعمل لأنهم لا يعملون بالموثق، طائفة لم تعمل لأنهم لم يعملون بماذا؟ لا يعملون بروايات شنو؟ برواية عمار. بعضهم كما هو في مبنى عندنا إذا تعارض الموثق والصحيح يعملون بالصحيح. فلينظر كما في الشيخ في كتاب العدة، فلينظر فإذا رواه العامة فيؤخذ به ما لم يوجد له معارض من الطائفة الإمامية، فإن وجد له معارض من الإمام يعمل بالإمامي. فعدم العمل والاتفاق بعمل الفتوى بعدم الفتوى على مضمونها لا يسبق الاطمئنان بكذب المضمون. هي من وين هذا؟ فهذه ملازمة غير تامة. فيحتمل أن الهجران هجران صناعي، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال بالملازمة، لأن الاستدلال مبني على تحصيل الاطمئنان، وكلما تعددت الحيثيات ضعف الاطمئنان. هذه نقطة مهمة في مسألة الهجران، ما ذكرناها قبل صحيح؟ إيه التفت إليها. خب بلي وش حجة الاطمئنان؟ ما في أي رواية تقول بأن الهجران إذا هجر الأصحاب سقطت من باب الاطمئنان. بلي واختلفوا، مثل ما ذكرنا بأن الإجماع إعطاء قيمة علمية للإجماع نفس الشيء. خب بعضهم ما عمل لأنه ماذا؟ لأنه ما عمل بتعمى. بعضهم ما عمل، فما يفيدنا هذا الكلام، دول لك شغل ثاني. فحينئذ نقول يأتي جواب آخر بناء على إنكار أصل الهجران، أو أن الهجران لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية، فيحصل التعارض بين الدليلين. الجواب الثالث، ما دخلنا في الرابع، ما كملنا جواب. لا ينعقد للكلام ظهور حتى يتم، واضح؟ لا ما تم. فيحصل تعارض بين الدليلين، ومقتضى التعارض إعمال المرجحات. وهنا ذكر صاحب الوسائل قدس سره، وتبعه على ذلك صاحب الحدائق في الجزء التاسع صفحة 165، بأنه نحمل رواية عمار على التقية. نحمل رواية عمار على التقية. ومن الواضح، التفت لها النكتة، أن نفس كلام صاحب الوسائل وكلام صاحب الحدائق، يعني بالصناعة إذا هم التفت متمادري بالصناعة، أنه فيها مقتضي للعمل وليس هناك مضمون كاذب. إذ لو كان المضمون كاذب ولا يرون صدورها من المعصوم، أو أنها مخالفة للحكم الواقعي، لا يصح الجمع بينها وبين الطائفة الأخرى بالحمل على التقية. كيف مطلب؟ نفس دعوى الحمل على التقية يقتضي بالملازمة وجود مقتضي العمل فيها، وإلا كان يصنع وليست بحجة. إذا نفس المصير إلى الحمل على التقية يورث بالملازمة الملتفت إليها أو غير الملتفت إليها، ما أدري، أنه ماذا؟ أنهم يرون العمل بهذه الرواية. ولهذا وصلت النوبة إلى التعليل بالمانع. تفتم أطلع المفطين. ولهذا قالوا في الحكمة تعليل عدم العمل بالمانع قبيح مع عدم المقتضي، فلا يصح أن تعلل عدم المعلول بوجود المانع مع فرض عدم المقتضي. كما لو سألك شخص لماذا لم تحترق الورقة، تقول لوجود الرطوبة مع أن النار غير موجودة، قبيح لهم قبيح؟ يقول النار موجودة، تعالى لي بأنه الرطوبة موجودة الرطوبة. أقول ماذا؟ أقول هذه الورقة رطبة، لماذا لم تحترق؟ أقول لأنه رطبة. أقول إذا مقتضي ما موجود كيف تعلل بالرطوبة؟ لهذا قالوا التعليل، التعليل هي مهمة حتى في الاستظهارات، التعليل بالمانع قبيح مع فرض عدم وجود المقتضي. فإذا علل الحكيم، خلك حكيم يا سيد، فإذا علل الحكيم كلامه بمانع نكتشف وجود المقتضي على نحو الآن. فهنا نقول سيد الحكماء صاحب الحدائق وصاحب الوسائل عللوا بالمانع بأنه لم نعمل للتقية، يقتضي أنه مقتضي العمل موجود. فهذا يعني أنه نحمل الطائفة الثانية على التقية ونرجح العمل بالطائفة الأولى. ليش؟ لأن الحمل على التقية من المرجحات للحجة لا من المعينات للحجة. لا صاحب الوسائل ما قال كذي، صاحب الوسائل صاحب الحدق لا يقول، يقول بأن الخبر الحمل على التقية مقدم على الجمع العرفي، لكن ما يقول بأنه ما في مقتضي للعمل. الخلاف بين صاحب الحدائق كما بحثنا سابقا وبين المشهور أن صاحب الحدائق يدعي بأنه الحمل على التقية ليس متوقف على التعارض المستقر، أما المشهور قالوا ما كان متوقف على التعارض، على التعارض، والتعارض متوقف على التعارض لا إشكال، لكن النزاع هل التعارض مستقر أو التعارض البدوي. يقول الحمل على التقي يأتي حتى في مور التعارض غير المستقر. خب متى يحصل تعارض غير مستقر؟ لا 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 مو ابناء، متى يحصل تعارض غير مستقر؟ إذا فرض هذا حجة وهذا حجة، بدو حجة حجة، أما إذا ما كان حجة ما في تعارض أصلا، لأن لا حجة أصلا لا يعارض الحجة، لا معارضة بدوية ولا معارضة مستقرة. فنفس إيقاع البحث في التقية يقتضي أن هناك تعارض، والتعارض فرع تمامية الحجية بين الطرفين. ولا صاحب الحدائق يحتاج يروح يبحث عن جنب بين رواية ضعيفة ورواية معمول بها، يصير ما له معنى أصلا تقول أنا أحمل الثاني على التقية؟ لا، الحمل على التقية فرع التعارض، إنما النزاع تعارض مستقر أو تعارض بدوي، والتعارض البدوي والتعارض المستقر فرع جامع المعارضة، والمعارضة متوقفة على تمامية الحجية في كلا الطرفين. بل هي إشكالنا عليه، مشكل عليه، بل يقول بأنه بناء هو يلتزم لهما، يقول لو جاءنا أنا مطلق ومقيد وكان المقيد موافق للعامة نعمل شنو؟ نعمل بالمطلق، ما نعمل بالمقيد، ما نعمل صناعة التقييد. هذا وإذا الآن فصاحب الوسائل ما كمل المطلب، وصاحب الوسائل ومن والحر حملوا هذه الروايات على التقية، حيث قال بلي صاحب الوسائل صاحب الحدائق، بلي صاحب الحدائق قال لي صاحب الحر شوي تعب، نعم بلي صاحب الوسائل بعد يقول القرينة المقامية تصحح الأخطاء المطبعية، أخطاء مطبعية واضح بعد المطبع. وصاحب الوسائل ذكر هذا الكلام من وين عشان ما نتقبل عليه؟ في صفحة 197 أحسنت. قال الشيخ كذا كذا، ما أقول هو كلام، أقول الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة، مو لجميع العامة. وصاحب الحدائق أيضا ذكر هذا الكلام، موافق صاحب الوسائل. الآن حين جاتي هذا ما ذكره صاحب الحدائق تبعا لصاحب الوسائل، وهذا الكلام من وهذا الجواب غريب جدا من صاحب الوسائل وصاحب الحدائق، أعلى الله في الخلد مقامهما. خب فيقال كيف يدعي صاحب الوسائل ويمشي على هذه الدعوى صاحب الحدائق أن جميع العامة يقولون بمضمون الرواية، مع أن الرواية هي البناء على الأكثر ولم يقل به أحد من العامة، فضلا أن يقول به الجميع. العامة لم يذهب أحد منهم بالبناء على الأكثر، فضلا أن يكون جميع العامة يقولون بالبناء على الأكثر. يفهمني درجة. لو قال بناء، لو قال بعض العامة شوي ها نقول يمكن ما شفنا جميع العامة شنو جميع. فهذا كلام غريب جدا من صاحب الحدائق. فالأغرب من الحسائل صاحب الحدائق، أيوة الأغرب، الأغرب من صاحب الحدائق. خب صاحب الوسائل قال الحكاية أنت تبعتها ليش بعد؟ المشكلة في التابع مو في صاحب القول، دائما يقول لك المشكلة صاحب القول قال الحكاية أنت ليش تبع أنت بعد؟ خب لا لا موافقة لجميع العامة، مو أبنا في التقية، شنو موافقة جميع العامة؟ إذن هذا الكلام جدا غريب. نعم لصاحب الحدائق أن يقول شيء آخر على مباني، مو يقول الحكاية. كان صاحب الحدائق قدس الله نفسه ورزقنا الله زيارة الحسين وزيارته نزوره مدفون في كربلاء المعلى. خب فكان لصاحب الحدائق أن يقول بناء على مسلكنا المختار في مسألة الحمل على التقية بأن الروايات المتعارضة حتى لو أمكن فيها الجمع العرفي فضلا عما لو لم يمكن الجمع العرفي أن نحمل الرواية على التقية ولو لم يوجد ولا قائل من العامة. هو مبنى هذا، فحتى لو فرضنا أنه لم يوجد ولا قائل من العامة فلنا أن نحمل الطائفة الثانية على العامة على التقية، خصوصا أن الراوي لها عمار وهو ليس بإمامي، والذيل الذي فيه لحن تقية، حيث أن الإمام لماذا يحلف يقول والله هذا مما لا يقضى أبدا، هذا والله أبدا، ليش؟ فإذا هذا اللحن وإصرار الإمام على هذا المطلب يكشف أن هناك شيء في المطلب. لماذا يريد الإمام أن يؤكد؟ مما يكشف أن الجو جو شنو؟ شمة، يحتاج لشمة بعد بعيد تشتم شم تقية. فهذا اللسان لسان مال تقية، والله لا يقضى أبي يحلف الإمام وكذا، ليش يحلف يركز على المطلب مع أن في مطالب أوضح ما يحلف فيها الإمام، خصوصا روايات كثيرة في خلافها. فهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف كقرينة على أنه هناك تقية، وعلى مبنانا لا نحتاج إلى في الحمل على التقية إلى وجود قائل من العمل، ليش؟ لأن الإمام أراد أن يبث الخلاف بين الشيعة لأجل مصلحة أهم وهو حفظ كيانهم، كما قرأنا بعض الروايات التي ذكرها صاحب الحدائق في وين؟ في مقدمات، أحد مقدمات بحثنا المطلب سابقا، صحيح راجعنا قرأنا، جبت الكتاب أتذكر وقرأنا روايات أنه في مقدمات الحدائق، ما ذكر مقدمة كم، أي مقدمة ثانية كأنه لو ثانية ثالثة، المهم قرأنا أحد المقدمات أو المهم هناك بحث المطلب، كان يستطيع أن يقول هذا. أما يقول جميع العامة يقولون بها فهذا مشكل. هذا هو الجواب الثالث. والنتيجة تمامية أي جواب؟ أي جواب تام عندنا إحنا؟ جواب الثاني، هي طب تنزلي لو سلمنا وكذا، الجواب التام الجواب الثاني، لكن ما لم يدغدغ فيه بمسألة الهجران، لأنه في البيان الثالث أشكلنا على البيان الثاني، واضح؟ إذ كان البيان الثاني معتمد على فكرة الهجران، وفي البيان الثالث أشكلنا على مسألة الهجران، وحينئذ بناء على الإشكال فلا يتم للجواب الأول ولا الجواب الثاني ولا الجواب الثالث. فماذا نفعل؟ شو نسوي؟ كيف نحل هذه المشكلة العويصة؟ كيف نقول؟ ماذا نفعل؟ شو نسوي؟ سامي بن علقل خلاف الروايتين. لا سامي بن علقل خلاف مضمون الرواية، مضمون الرواية الثانية. ما يصح الرجوع للاستصحاب لأنه مخالف للمدلول الالتزامي كلا الروايتين. فهذا تنفي، ولهذا البلي مشترك أنه ما في بناء على الأقل، فهذا المدلول المشترك هو عدم البناء على الأقل. دليل أصل دليل دليل ماذا؟ دليل لفظي ينفي الاستصحاب، فأتصنى بالاستصحاب. فماذا نفعل؟ فهذا يمكن تفكروا بعد هذه الأجوبة الموجودة في المقام، تفكروا لطرحت تفكروا في ماذا نفعل. قال المصنف هذا تمام الكلام في وين؟ في المانع الأول. وغريب كلام المصنف، عنده كلام غريب يقول، خلنا نقرأ عبارة تعبتون، خلنا بس نقرأ عبارة. وأما بطلان المغرب بالشك فللروايات الكثيرة كصحيحة حفص وغيره الرواية هذا، ولكن ورد في موثقة عمار المتقدمة قلت كذا، إلا أن المضمون المذكور مهجور لدى الأصحاب. هذا إشارة إيه؟ جواب، جواب الثاني لعدم قائل به. ليش؟ فإن المنسوب إلى الصدق التخير بين الإعادة والبناء على الأقل دون الأكثر. يقول هاي، شوف هالعبارة، شوف تقبلونها وتقبلونها غريبة. يقول ولعل الذيل، أيه الذيل؟ والله إن هذا، والله وهذا والله مما لا يقضى أبدا. يقول هذا الذيل وش يستفاد منه؟ يقول ولعل الذيل يشير به الإمام عليه السلام إلى ذلك. أيه ذلك؟ يعني بيقولون اللي قلته ما حد يقول به، واضح؟ أيه لذلك؟ أن مضمون المضمون المذكور لا يقول به أحد. يقول ولعل الذيل يشير به الإمام إلى أن ذلك، أي المضمون المذكور في الرواية، مما لا يحكم به أحد. هل هناك معنى لهذا الكلام؟ يجي الإمام يقول حكاية، يقول والله ترى الحكاية ما حيقول بها أحد، ما حيقول بها. هالكلام معقول للكلام الذي ذكره المصنف؟ واضح كلام المصنف جاي مصنف؟ يقول هناك قرينة في الرواية تدل على كذب المضمون، يعني هناك قرينة متصلة بالرواية تدل على أن مضمون الرواية كاذب، فما نحتاج إلى شيء من الخارج. ليش؟ الإمام ذكر مطلبا عندما سأل عمار، ثم قال والله إن هذا لا يقضي به أحد، أو وهذا والله مما لا يقضى أبدا، يعني لا أحد يمكن أن يقضي به، يعني يأتي به. هل هذا كلام عقلائي أصلا؟ صير
يمكن يكون هذا المشكل في هذا في شهدين لسان
تقية. أقول هذا كلام محل إشكال، ما ذكره مصنف محل إشكال. ليش؟ لأنه أصلا مستحجن عرفان أن يأتي شخص بكلام ثم يقول للشخص أنت تسألني سؤال أجاوك، يقول والله هذا المطلب لا يقضي به أحد، يعني اللي أقولك مو صح. هاي النتيجة، يعني اللي أقوله كلام مو صحيح. فلا معنى لذلك والله إن وهذا والله مما لا يقضى أبدا. شرحنا وش معناه الله لا يقضى أبدا، يعني من شك بين الثاني والثالثة لا يستأنف صلاة جديدة ويقضي صلاة، يقضي يعني يأتي بصلاة جديدة. فقال هذا والله، يعني هذا الذي ذكرنا في مورد الشك لا يقضى أبدا، خلاف من يضرب الروايات التي تقول بأن تجب عليك الإعادة والقضاء. القضاء الإعادة في الروايات كما بينا سابقا، ليس القضاء بمعنى الفوت. إذن كلام المصنف أنه هذا والله مما لا يقضى أبدا، يعني المضمون الذي ذكرته لك مما لا يحكم بأحد، ما له معنى هذا الكلام؟ يعني أنت تسألنا جواب.